اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوعة وتمتعه فيها طويلا. دخلنا بالأمس في الفصل الرابع في مسألة حكم الماء المشتبه، وشرحنا هذه المسألة وبينا تعريف الشبهة المحصورة على رأي المرحوم السيد الخوئي رحمه الله. والشبهة المحصورة على رأي السيد الخوئي رحمه الله هي الشبهة التي تكون تمام الأطراف داخلة في مورد الابتلاء، ابتلاء المكلف، سواء كان الابتلاء في عرض واحد أو كان الابتلاء تدريجيا. فيجب على المكلف أن يجتنب جميع أطراف الشبهة المحصورة. ومثلنا بالأمس مثالا للابتلاء في عرض واحد، كما إذا كانت عندي مثلا 100 قطعة زين، وكلها أبتلي بها، كلها أبتلي بها وتنجست قطعة واحدة، فيجب الاجتناب عن كل القطع، فلا أصلي في قطعة منها. وذكرنا أيضا أن كوني أجتنب عن كل القطع هذه مسألة ترتبط بتنجيز العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي منجز، ولكنها تختلف عما لو لاقى طرف النجس لأحد أطراف الشبهة المحصورة. فالطرف الذي يلاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة هذه مسألة أخرى خلافية بين علماء، وسيدان والشيخ يقولون بأنه طاهرة، يعني إذا لاقى أحد الأطراف. نعم، ومعنى التنجيز، تنجيز العلم الإجمالي يعني اجتناب جميع الأطراف، اجتناب جميع الأطراف. وأما تعريف الشبهة المحصورة، فأما سماحة الخوي لا نزال، أما إذا كانت الشبهة غير محصورة حسب تعريفه، يعني بأن كانت بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، زين، هو كما لو علمنا أنه تنجس إما ثوبي أو ثوب صاحبي ونحن لا نتلابس، يعني مو في سن معين ما نتلابس، لا ألبس ملابسه ولا يلبس ملابسي، زين، ونقطع أنه إما ثوبي نجس أو ثوب صاحبي نجس، هذه الشبهة غير محصورة، فهو يجوز له البناء على طهارة ثوبه والصلاة فيه، وأنا يجوز لي البناء على طهارة ثوبي والصلاة فيه. لطيف يعني مثال عن الاجتماع الإجمالي، لطيفة عميقة. أو عفوا نام شابان على فراش واحد، أو كان أفرض يتلابسان ولو بلحاظ فوطة أو شيء مثلا، وعلم أحدهما وعلم الاثنان بوقوع الجنابة ولكن ما يدرون هو أجنب أو صاحبه أجنب، طبعا ما نناقش كيف علم، فكل واحد جلس من النوم وراح الحمام وسبح وكذا تنظف. ثم علم بوقوع جنابة وما في ثالث، علم هذه جنابة جزمة، والجنابة إما منه أو من صاحبه، حصرت والآن ما يقدر يستعلم من حيث بدنه، كل واحد راح الحمام وتطهر وكذا. خب يعني فرض المسألة علمت الجنابة أنها من أحدهما، لا يجب لا على هذا يغتسل ولا يجب على هذا يغتسل. يستطيع أليف أن يقول، يستند إلى الاستصحاب، يستطيع أن يقول البارحة لم أكن جنبا وما كان الغسل واجبا علي، الآن هم أستصحب عدم وجوب الغسل. ونفس الشيء الثاني يستصحب عدم وجوب الغسل. نعم، إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم شرعي للآخر. يعني شلون؟ واحد منهم قال شو رأيك صلي جماعة، أنا ما يصير ما يصير صلي جماعة، لأنه أنا إذا أريد أصلي وراءه صار هو مورد ابتلائي، هو صارت جنابته مورد ابتلائي، أو هو اللي يجي يصلي وراي صار مورد ابتلاء، فحينئذ يجب علينا معا الاغتسال. إذا أراد أن واحد منا أن يصلي إماما بالآخر، هذا من مسائل العلم الإجمالي اللطيفة واقعا. زين، بس خلوا إذا عندكم تعليق بعد الدرس. أما إذا ما يعني إذا لم تكن جنابة كل واحد منا موضوعا للآخر، فيمكنه أن يستصحب عدم الجنابة في حقه ولا يجب عليه أن يغتسل طول الدهر، ما يجب عليه أن يغتسل، مع أنه يقول ها إما هو جنب أو صاحبه، وكلاهما صلي الظهر مفردان أو وراء إمام آخر. فإذا صلي الظهر نعلم بأن واحدا منا صلاته باطلة، لأن الطهارة من الجنابة شرط واقعي، سيأتي أنه نقسم الشروط إلى قسمين، شرط واقعي وشرط ظاهري. شرط الظاهري يغتفر مثل طهارة الثياب في الصلاة، شرط ظاهري، فإذا صليت ثم علمت بالنجاسة لا يضر، لكن انتفاء الجنابة شرط واقعي. يعني لو علمت ولو بعد 100 سنة أني صليت بجنابة أعيد، ما في كلام، من شرط واقعي. زين، خوش. وفروع كثيرة للعلم الإجمالي إن شاء الله تمر عليكم، بس أنا حبيت أن أشوقكم. والعلمان يتفقون على أنه في مورد الشبهة المحصورة، في مورد الشبهة المحصورة أنه المكلف لا بد أن يعتني بالأطراف. يختلفون في تعريف الشبهة المحصورة، شنو معناها؟ السيد السيستاني حفظه الله يعرف الشبهة المحصورة يقول أن تكون للشبهة أطراف. افرض 100، زين، هو يعرف هنا في المنهاج غير المحصورة، وبالتالي فنعرف المحصورة. يقول وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. فالمحصورة أن لا تبلغ أطراف الشبهة المحتملة من الكثرة بحيث لا يعتني به العقلاء، بحيث يكون إصابة النجاسة الواقعية احتمالا معتدا به. أجل نقول، وسأضرب أمثلة، أجل نقول عند سماحة سيرستاني يقول إذا علمت بالنجاسة وأنها بين أطراف، زين، فإذا لامست طرفا من الأطراف برطوبة، فإن كان احتمال إصابتك للنجس الواقعي نسبة معقولة يعتد بها العقلاء، خلاص فيجب عليك الاجتناب. وإن كان الاحتمال لا يعتد به العقلاء فلا يجب عليك الاجتناب. سأضرب مثالين. الآن عندي 100 قطعة، حتى يبقى نفس المثال حتى نعرف الخلاف، 100 قطعة، وعلمت جزما بنجاسة أحدها وكلها مورد ابتلائي، ال100 قطعة كلها مورد ابتلائي، كلها ملابسي. على رأي السيد الخوي رحمه الله يقول هذه شبه محصورة، يجب عليك الاجتناب عن كل أطرافها، زين، حتى لو كانت بعض القطع تلبسها في السنة مرة، النتيجة أنها داخلة في مورد الابتلاء فيجب الاجتناب. فالعمدة عند السيد الخوي دخول الأطراف في مورد الابتلاء وعدم دخولها. عند السيد السيستاني يقول لا، الآن عندك 100 قطعة، إذا ابتليت بالطرف الأول، الثوب الأول، هذا يحتمل أن يكون هو النجس، كم نسبة احتمال أن يكون هو النجس؟ 1 على 100، 1 على 100 لا يعتني به العقلاء، البس. وإن كان هو ماء اشرب، إذا 100 كأس اشرب، وإن كان 100 استكانة اشرب، زين، أخذت الطرف الأول. الثاني نفس الشيء، نسبة أن يكون هو النجس كم؟ 1 منكم قال 2 على 100، لا لطيف أقول ذا يعني اختبار ذكاء، 1 يقول 2 على 100، 1 قال 1 على 100، خلى أشوف منو يقول 1 على 100. ها أحمد، هو في أبحاثكم هناك في المدارس فيها اللحاظ، يوجد هذان اللحاظان، ولكن احنا نقول الآن هو سماح السيد يقول أنت حينما تبتلي بالطرف الأول وحينما تبتلي هذه 100 كأس الآن أمامك، الآن كل واحد من هذه الكؤوس نسبة أن يكون هو النجس الواقعي نسبة كم؟ فبعد ما يختلف الحال سواء أنا أرقت الأول أم لم أرقه، استخدمت الأول، استخدمت الخامس أم لم أستخدمه، هذه النسبة شنو؟ ثابتة، ثابتة، نعم. فيحق لك أن تستخدم من هذه الكؤوس ما شئت إلى أن ينشأ عندك احتمال أنه لا، بعد إذا لا ذاك نجس ولا ذاك نجس ولا هذا نجس، أجل يحتمل شنو؟ يحتمل أن يكون هذا العاشر مثلا نجس بنسبة 5%، 4%، بعد يصير احتمال معتد به. إذا نشأ هذا الاحتمال صارت شبه محصورة في البقية، فعنده 1% شبهة غير محصورة ويجوز الاقتحام، زين. إذا قوي هذا الاحتمال، هو السيد يقول تقريبا لعله من 3% يكون الاحتمال شنو؟ معتد به عقلائي. إذا كان نسبة الخطر 3% يكون احتمال لعله معتد به. نسبة الخطر مقصود الخطر يعني إصابة النجس الواقعي. صار لطيف. فإذا الآن افرض شابان مثلا في مكان واحد، زين، افرض في الرياض، ويطبخان معا، ووعدهم من الأواني 100 قطعة، وكل مورد ابتلاءهم، كل مورد ابتلاء، لأن هذا ملاس وذيك خاشوقة وهذا كاس 100 قطعة، وتنجست قطعة واحدة، فعلم ابن السيد الخوئي رحمه الله كلها يجب الاجتناب عنها لأنها داخلة في مورد ابتلاء. أما على رأي السيد السستاني لا، نقول واحد منهم يقول احنا الحين محتاجين إلى مثلا هذا الملاس نحرك بالتمن أو نحرك بالمرق أو شيء، نسبة أن يكون النجس الواقعي هو الملاس نسبة 1 على 100. لا يعتني العقلاء بواحد على 100، وإذا كان العقلاء لا يعتني فهذه شبهة غير محصور على رأي السيد السستاني فيخوطون التمن. واضح الكلام؟ يعني يستخدمون شو اسمه، يستخدمون هذا الطرف، يجوز لهم أن يشربوا الكأس المحتوي على الماء أو اللبن أو شيء. واضح الكلام؟ الآن نطبق على المنهاج. الفصل الرابع: إذا علم إجمالا بنجاسة ماء أحد الإناءين. ذكرنا بالأمس أن العلم تارة يكون تفصيليا وأخرى إجمالا. العلم التفصيلي أن أعلم بنجاسة هذا الإناء، خلاص هذا بعينه، وهذا طاهر، هاي يسمونه علم تفصيلي. إذا علم إجمالا بنجاسة ماء أحد الإناءين، سواء علم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها. أحد الإناءين أعلم بنجاسته جزما، وأسألك عن الثاني تقول ما أدري، قد أنا أعلم أن الدم اللي تقاطر من إصبعي أصاب أحد الكأسين، هل أصاب الآخر أم لا ما أدري. فأنا صور من صور علم الإجمالي أعلم بنجاسة أحد الإناءين، بين الإناء الآخر شنو لا أعلم، أحتمل نجاسته، وأخرى لا أعلم بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر، أعلم أنه كان الإناءان طاهرين، كان الإناءان طاهرين وتنجس أحدهما فقط ولم يتنجس الآخر، فأنا أعلم بنجاسة أحدهما وطهارة آخر. الآن في بحثنا هذا بعد ماكو فرق، احتملت نجاسة الآخر أم علمت بطهارته، في بحثنا هذا لا فرق. إذا علم إجمالا بنجاسة ماء أحد الإناءين، سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها، صار واضح أم شك، لم يجوز له بمقتضى شنو؟ منجزية، أن العلم الإجمالي شنو؟ منجز. لم يجوز له رفع الخبث بأحدهما، ليطهر إيده ما يجوز أن يطهر يده المتنجسة، ولا رفع الحدث، ولا يجوز أن يتوضأ أو أن يغتسل، انتهينا. ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما. نعم، الملاقي لأحدهما، لاقيت أحد الكأسين فقط، يدي تبقى شنو؟ طاهرة للاستصحاب، إلا إذا كانت يدي مسبوقة بالنجاسة، كانت نجسة والآن لاقت أحد الأطراف، طبيعي أستصحب ماذا؟ أستصحب النجاسة. ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقات لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعددا. لامست الكاس الاول بيدي اليمنى والكاس الثاني بيدي اليسرى، النتيجه اقطع بنجاسه بدني. لا تقولي على الجنابه، هناك مكلفان بالنسبه لمثال الجناب اللي شو اسمه، هنا مكلف واحد لاقى بيده كاسا بيده الاخرى الكاس الاخر انتقلت النجاسه. فانا اعلم بنجاسه بدني لكن وين النجاسه ما ادري، ما ادري النجاسه في يدي اليمنى او في يدي اليسرى او في الراس او في الظهر، النتيجه تعلم بنجاسه بدنك. انتهينا من هاي المساله اللطيفه جدا ولها فروع في كثيره في المنهاج. زين، يحتمل اذا شفنا مصلحه نرجع لها شوي ونذكر بعض فروعها. واذا اشتبه المطلق بالمضاف، ايضا صار عندي علم اجمالي، احد المائين مطلق والاخر مضاف، بعض بعض احيانا لا يحصل اشتباه ماء ولبن، خذ واضح، لكنه ماء مطلق وماء ورد، ماء الورد مضاف. زين، فقد يكون احدهما ماء ورد والثاني متعطر بماء الورد واشتبه علي الماء المطلق بالماء المضاف. زين، واذا احيانا يصير اشتباه في اثناء تغسيل الموتى على راي المشهور نحتاج ان يغسل بماء فيه سدر بشرط ان يبقى الماء مطلقا وينطبق عليه انه مخلوط. احيانا اشتباه عند المغسل اذا لم يكن متفقها، يضع من السدر مقدارا بحيث يكون الماء مضافا، حيث يكون الماء مضاف ما يدري. لاحظوا مثلا السيد الحكيم الله يحفظه يشترط ان يكون الماء مضافا في ماء السدر، ولهذا الذي يريد ان يحتاط لعزيزه المتوفى ينبغي ان يغسله بماء مطلق فيه سدر ثم بماء السدر بحيث يكون مضافا فيكرر تغسيل. خب، لكن ما في مشكلة إذا اشتبه المطلق بالمضاف يكرر العملية، لأن ما في حرمة، ما في حرمة، اشتبه المطلق بالمضاف يتوضأ مرتين، يتوضأ مرة بهذا ومرة بهذا، والنية طبعا بتكون بالرجاء لأنه إذا لم يجزم أن هذا ماء مطلق ها فيقول لو كان مضافا لا يجوز لي الوضوء به فكيف أتقرب إلى الله، فكيف يجزم بالنية؟ هنا مشكلة في النية. ففرارا من محذور الجزم بالنية في غير محلة يقول رجاء. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث، رفع الحدث أيضا يتوضأ مرتين أو يغسل مرتين. وأما إذا اشتبه المباح بالمغسول، توجد هنا مسألتان، مسألة وضعية ومسألة تكليفية. اشتبه المباح بالمغسول، المسألة التكليفية يعني حرام يجب عليك اجتنابهما معا. احنا مر في الأبحاث السابقة الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي، مر علينا في أبحاث، قلنا بأنه نذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين بأن الحكم التكليفي الأحكام الخمسة، الحكم اللي فيه تحريك أو اقتضاء التحريك، فالصلاة تجب الصلاة هذا حكم شنو؟ تكليفي. تحرم الغيبة تكليفي، تستحب صلاة الليل تكليفي، يكره كذا مثلا الصلاة في مرابض الغنم تكليفي. خب، الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا لحكم تكليفي، الماء طاهر وليس في تحريك، الماء طاهر هذا شنو؟ الطهارة، حكم تكليفي. النجاسة بعد العقد، ها بعتك هذا الكتاب تحقق العقد صار هذا الكتاب ملكي، الملكية حكم وضعي، الطهارة وضعي، وضعي صار اشتباه. الطهارة الزوجية صارت فلانة زوجة فلان، الزوجية وضعي، الملكية وضعي. بعد أن صارت هذه المرأة زوجة لهذا يجب عليك أن تنفق تكليف، يجب عليها الطاعة هذا الوجوب. خب الآن إذا اشتبه المباح بالمغصوب يأتي هنا حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي يجب عليك الاجتناب عن كليهما، زين، ولكن لو أنه لم يحصل الاجتناب عن كليهما زين وطهر ملابسه بأحدهما طهر، لأن هذا ماء مطلق وهذا ماء مطلق، أحدهما مباح والآخر وعصى، وطهر ملابسه طهر. أما الوضوء ها، فلو توضأ بهما معا، توضأ مرة بهذا مرة بهذا، حصل الوضوء وحصل العصيان، حصل الوضوء وحصل العصيان. طهارة الملابس يكفي أن يطهر، افرضه باني على العصيان أو أنه ناسي زين، فيكفي لو طهر ملابسه بواحد منهما يحصل الحكم الوضعي وهو الطهارة. ورفع الحدث لو توضأ بهما معا نسيانا أو عمدا، مو بهما معا، لا توضأ مرتين، إيه فتوضأ بهذا وتوضأ بهذا يحصل رفع الحدث. لاحظ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم، يعني شنو؟ تكليفا حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل متنجسا بأحدهما طهر، يعني الحكم الوضعي شنو؟ يثبت طهارة، ما مرتبطة بالحكم التكليفي زين. ولا يرفع بأحدهما الحدث، ولكنه لو كرر ها وتوضأ بهذا ثم توضأ بهذا وأمكنه أن يحقق قصد القربة خب يحصل الوضوء، بس وأمكنه أن يحقق قصد القربة يحتاج لها شرح نؤجله. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها، ولكن لا بحد يطمئن معه باستعمال المتنجس، لا بحد يطمئن، يعني هناك فرق بين الشبهة غير المحصورة والشبهة المحصورة. بالنسبة الآن كلام على مبنى السيد السيستاني الله يحفظه، بالنسبة للشبهة المحصورة زين استعمال أحد الأطراف ها متى يجوز ومتى لا يجوز؟ يجوز استعمال أحد الأطراف استعمالا كاملا، شربا أكلا لبسا، ما دام احتمال أن يكون هو النجس احتمالا موهوما لا يعتني به العقلاء زين. أما إذا كان بالي احتمال أن يكون هو النجس احتمالا معتدا به، فلنفرض 3% 97% لا، هذا الاحتمال المعتد به يوجب عليك الاجتناب، هذا في مورد الشبهة المحصورة. أما في مورد الشبهة غير المحصورة، الأطراف كثيرة زين، تقول أنا لما كنت أدرس كان إصبعي نجس ولا أدري تنجس ثوبي أو ثوب أحد زملائي، أو من رحت المسجد صافحت أنا صافحت بس ما أدري وين، صافحت أحد الإخوة هنا أو يعني أو صافحت أحدا في المسجد، فالشبهة غير محصورة على المبنيين، لا أطرافها محل ابتلائي زين، ولا أنه إصابة أحد الأطراف على أن يكون هو النجس الواقعي مو احتمال معتد به. فملاقات أحد أطراف الشبهة غير المحصورة زين لا يضر، استثنى شيء عند السيد السيستاني، إلا أن تطمئن بأن الشبهة وإن كانت غير محصورة ولكن تطمئن أنك ستصيب النجس الواقعي. إذا كنت تطمئن أنك ستصيب النجس الواقعي فيجب الاجتناب. قد تقولون هذا مثلا نظريا شكلكم يمكن لعله ما لها مثال. لا، يمكن أن نحصل لها مثال، يمكن نحصل لها مثال. الآن أذكره، المرأة في البيت بيت عندها مثلا حجرتها، عندها حجرة الأولاد، عندها حجرة الضيوف، وعندها ساحة البيت، و وهي تخرج من الحمام ورجلها رطبة مثلا، وعلمت أنه الطفل خرج ونجس بقعة سوين ما تدري، هل الطفل نجس بقعة في حجرتها أو في حجرة الأولاد أو في ساحة البيت أو في المجلس؟ هي هم تقول هذا مو كلها مورد ابتلائي، مو كل بقعة في البيت مورد ابتلائي، أنا مساحة ابتلائي قليلة. مثلا هالمرأة تقول، تقول مثلا أنا غالبا شغلي في حجرتي وأكنى المجلس مثلا شغالة تروح، أنا ما أروح عادتي. كمثال ترى أضرب لكم، فبعض أطراف الشبهة خارج عن مورد ابتلائي، فمو شبهة محصورة على رأي السيد الخوئي، فسهل جدا ما عنده تفصيل السيد الخوئي. خلاص، على رأي السيد السيستاني نقول لها، نقول لها صحيح هذه الأطراف كثيرة، ولكن الطفل نجس اليوم هنا، يوم ثاني بعد أسبوع أو كذا هم نجس في مكان آخر، وأنت تترددين كثيرا على ساحة البيت وعلى حجر الأطفال وكذا، من كثرة التردد ألا يحصل عندك اطمئنان أنك يوم من الأيام ستصيبين النجس الواقعي؟ قد تقول لا، أن أحياناً نجاس يصير في الأطراف، أحياناً أنا ما يحصل عندي اطمئنان. خلاص، فخلوا المرأة على حريتها، لا تقولي لها بعد لابد إذا تطهرين رجليك. مرة تقول لا، لعله من كثرة التردد أطمئن أني سأصيب بعضاً، سأصيب النجس الواقعي. فعند سماحة السيد هذا احتمال إصابتك للنجس الواقعي كم هي؟ زين، وهذا أنت تحدده، يعني سهلة الشبهة المحصورة على رأي السيد السيستاني أسهل منها على رأي السيد الخوئي. واضح؟ على رأي السيد الخوئي إذا كانت أطراف الشبهة كلها محل ابتلائي يجب أن أجتنب عنها بتمامها. زين، نطبقها مثلا، بينما على رأي السيد السيستاني ليس الملاك دخول ليس الملاك في دخول الأطراف في مورد الابتلاء، إنما الملاك في قيمة الاحتمال، احتمال إصابة النجس. الآن أفرض أدخل إلى سوق اللحم وأعلم أن فيه حرام، ناس يبيعون حرام لحم مو مذبوح على الطريقة الإسلامية وناس يبيعون حلال. زين، فهنا السيد يسأل نسبة إصابتك، نسبة ابتلائك للحرام الواقعي، إذا كان نسبة معتد بها لازم تجتنب. على رئيس الخوي سهل جدا، أنه أنا مو كلهم أشتري منهم، وكم واحد يبيع اللحم، ذاك الهندي وذاك الأحسائي وذاك القطيفي يبيع سمك وذاك، ممكن أبتلي به أنا، يعني يمكن إذا ببتلي ثلاثة أربعة أشتري من هذا مرة، إذا ما حصلت اللي أريده من هذا الدكان أشتري من الآخر ثلاثة أربعة خمسة، بس مو كلهم. هذا واضح اشتر ولا عليك من شيء، لأن الأطراف ليست داخلة في مورد ابتلائك. زين، أما إذا قلت والله إحنا مثلا في الرياض أو في مكان آخر نازلين فيه في الصين شهر رمضان كله، وفقط عندنا هالعشرة قصابين محل ابتلائنا. وعلمنا أن واحد منهم يبيع الحرام، هذا بعد واضح يصير نسبة احتمال إصابتنا للحرام واحد على احتمال معتد به، هذا واحد على عشرة، مو واحد على مية، واحد على عشرة، يعني 10%. فهنا يصير احتمال معتد به. أنا إن شاء الله أفصل لكم هالاحتمالات أكثر، بس عرفت وين سماحة سيستاني وين محل بحثه، تقييمك لل احتمال. شوفوا الآن المسألة: وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها، ولكن لا بحد يطمئن معه باستعمال المتنجس، لأنك إذا اطمئننت أنك ستصيب المتنجس فيجب أن يستشكل. قلنا تطبيقها العملي، فهو الطفل نجس في ساحة البيت مو في الأطراف، وأنت إذا ما ابتليت اليوم اليوم ابتليت بهالبقعة، يوم ثاني بتبتني بالبقعة الثانية، يوم ثالث يمكن زوجك يقول لك كنسي أو غسلي هذا الكاشي فبتغسلينه بالماء القليل، زين، فبتكون كل هالبقعة مورد ابتلائك، إذا مو اليوم بكرة، إذا مو بكرة أسبوع الجاي، فسوف يحصل لك اطمئنان بإصابة المتنجس. هنا بعد لا، لازم تحتاطين. وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. فإذا كان احتمال النجاسة في هذا الطرف ها احتمال موهوم، شو تصير الشبهة عند السيد؟ غير محصورة. 100 طرف، الطرف الأول إصابته شنو؟ فعند السيد الخوي شو تصير هالشبهة؟ محصورة. وعند السيد السيستاني ولو آخر مسألة، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة عليها. بعد أيضا بحث تقريبا فقه أصولي، أنه الآن هذه الأطراف 100 احتمال الإصابة 1%، فهو شبهة غير محصورة. لكن افرض إذا كانت الأطراف 80، 1 على 80، افرض شككنا، نقول إذا شككت في الأطراف أنه محصورة أو غير محصورة، الأحوط وجوبا أن تجري أحكام المحصورة. واضح إخواني؟ الفصل الخامس: الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقات للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته. زين، وهذه مسألة فيها بحث. يعني افرض لو عدنا ظرف بقدر بيت أبو مختار، ظرف خزان كبير، وضعنا فيه لبن أو شربت حق يوم العاشر أو حليب، زين، بنوزع على كل الحسنيات، الماء مضاف، وتنجس طرف منه بالدم بمقدار عين النملة. زين، تعبدا ينجس كله ولا أثر لكريته. لكن فالبالغ ما يجوز، لكن نقدر نعطيه الأطفال. الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقات للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته، ولكن إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة، طبيعي يختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي. لو كنت أصب اللبن على مكان متنجس شو يصير؟ ينجس الملاقات، وهذه مسألة تبتلون بها. أنا أمس سألتني امرأة في الواتساب بأنه عندها لبن في كوز زين وتدافع لكن ليس بقوة، مثل صار ضغط شوي للإناء أو شيء، فبدون قوة طلع سال من الفوهة إلى مكان متنجس، إنه شنو؟ ينجس، لأنه ما كان تدافع بقوة. إحنا قلنا إذا كان تدافع بقوة، التدافع بقوة يجعل الشيء الواحدة اثنين، لما صار تدافع بقوة. أقول تسألون، أنا أمس سألت عن هذا أو قبل يومين. فإذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة بقوة، تختص النجاسة حينئذ بالجزء المناقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود. وإذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد والتبخير، لا محل خلاف ذي عند الأعلام زين. بعضهم يقول الماء المضاف إذا مثلا جعلناه يغلي فتبخر، فهل التبخير زين يكفي للتطهير؟ سماحة السيد يختار لا يطهر بالتصعيد ولا يطهر باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر. نعم لا بأس باستهلاكه فيه، يعني عندي الآن مثلا كأس من اللبن تنجس خلاص ما في مجال لتطهيره، لكن لا أريد أن أخسره كسائل، أجي إلى ماء كر وأديره فيه، فإذا أدرته فيه استهلك، راح عنوان شو يسمونه كونه لبنا، صار عندي الكر زاد وزنه بمقدار كأس أو كأسين، ولكنه شو اسمه ذهب عنوان اللبن. ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات، الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار. تذييل الأسآر كلها طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر. أما الكتابي فعلى الخلاف بين العلماء، الكتابي يحكم بطهارة سؤره عند السيد السستاني، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.